بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات اسمه أو اسميه الرحمن الرحيم، وإثبات صفتي الرحمة والعلم. السلام. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات، والثاني دال على صفة الفعل. الرحمن يدل على صفة الذات، الرحمن يتضمن صفة الرحمة، والرحيم على وزن فعيل متعدي يعني يرحم عباده، فهو على صفة الفعل. وقد أنكرت الأشاعرة، وقد مر معنا الكلام على قاعدة إثبات السماء، إثبات الصفات الفعلية والصفات الذاتية. والأشاعرة ينكرون هذا الاسم، يعني وما تضمنته، ينكرون ما تضمنه هذا الاسم من الصفات، فلا يثبتون صفة الرحمة لله كما سيبين هنا. قال: وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل. إيش الرد عليهم على ما مر معنا؟ هاي عبد الباسط: نثبتها لله كما يليق بجلاله، ولا يلزم من إثباتنا للصفة أن نشبه الله بخلقه، فإذا كان في المخلوق ضعف وخور فهي في الله ليس كذلك، لأن نثبت الصفة على وجه إيش؟ الكمال المطلق، على وجه الكمال المطلق، فلا يلزم هذا اللازم الذي ألزموا أهل السنة به، فلا يلزم، لأننا نقول نثبت لله صفات من غير كيف، بغير كيف نعلم معنى الرحمة، ولكن ليس كمعنى المخلوق. فإذا كان في المخلوق ضعف وخور فهذا نقص، نحن لا ننفي عن الله كل صفة نقص، لذلك نثبت الصفات لله على وجه الكمال المطلق، بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل. فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء، وهذا من حيث ليش النظر. الآن يرد عليهم المصنف رحمه الله من حيث النظر، فيقول: فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وإن الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها، فهذا رد عليهم من حيث النظر ومن حيث معنى الرحمة، فإنها تكون من إيش؟ من القوي للضعيف. وقوله ربنا وسعت إلى آخره من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. يعني توسلوا بهاتين صفتين، أوسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا من أجل التوسلات وأفضلها. ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. بل هي ليست للمتقين، للمسلمين، لأن التقوى صفة أرفع من الإسلام. لذلك علق الله عز وجل دخول الجنة على هذا الوصف، لأنه وصف الأكملين. إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر. ولم يأتي هذا في المسلمين، لأنه كما تعلمون أن مراتب الدين ثلاثة، أعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. فالمقصود بالمتقين هنا هم يعني الرحمة تشمل كل مؤمن وكل مسلم وكل متقي، ولذلك ما يخلد في النار مسلم، إن دخل النار من المسلمين أحد فإنه لا يخلد، تشمله رحمة الله عز وجل. وقوله كتب على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. المعتزلة يقولون العقل أوجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي، واجب على الله عقلا، نعوذ بالله من ذلك. وهنا رد عليهم بقوله أي أوجبها على نفسه إيش؟ تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. ما للعبيد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العامي فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم، ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب، ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل التفضيل، خير أفعل بمعنى هو أصل أخير، ثم حذفت الهمزة وقيل إيش؟ خير. فالله خير حافظا، فحافظا نصب تمييزا لخير. عليكم السلام. فالله يحفظ عباده المؤمنين حفظ عام وحفظ خاص. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا المحبة أنكرها الأشاعرة والمعتزلة. فالأشاعرة لما ينكروها إيش يقول في تأويلها؟ ها؟ إرادة إيش؟ ثوابهم. والمعتزلة ينفونها نهائيا، ولكن يقولون هذا إيش؟ الثواب نفسه، الثواب نفسه، لأنهم ما يثبتون أصلا إرادة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الاسم وما دل عليه من الصفة على وجه الكمال المطلق من غير كيف ومن غير تمثيل، إثباتا بغير تمثيل، وينزهون الله عز وجل عن النقائص تنزيها من غير تعطيل. قال: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فلما آسفونا انتقمنا منهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مكتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه كلها صفات فعلية، الرضا صفة فعلية. وإيش معنى صفة فعلية؟ يعني يفعلها الله عز وجل متى شاء. صفات الفعل مقيدة بمشيئة الله عز وجل، صفات فعلية. وهو يؤكد على الصفات الفعلية ردا على الأشاعرة الذين ينكرونها. المعتزلة أنكروا جميع الصفات الذاتية والفعلية، الأشاعر أثبتوا 7 من الصفات وأنكروا جميع صفات الفعل، جميع صفات الفعل. فهو يؤكد عليهم هنا الأشاعر. لماذا يؤكد أهل السنة عليهم؟ لأنهم نابذوا المعتزلة الذين ينكرون الصفات، وأرادوا أن يجمعوا بين مذهب السلف وبين مذهب الأشاعر المبني على العقل دون النظر إلى السمع، فكانوا في الوسط، وهذا غلط، والاغترار بهم كثير. ولذلك كانوا يسمون أنفسهم بأهل السنة مقابلة للمعتزلة، ولكنهم ليسوا من أهل السنة، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة كما سمعتم. هذا رد عليهم، كيف يكونون يؤولون صفاتهم من أهل السنة ويردون الصفات ويحكمون عقولهم على ما جاء في الكتاب والسنة. فيقول هنا قوله، قال الشارح: قوله رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. تنبهوا لهذا الكلام، لا يلزم، وهم يلزمون، أهل الباطل يلزمون، فيقولون يلزم من إثبات الصفات لله أن تكون في المخلوق، لذلك ينفون لهذا اللازم. أهل السنة يقولون لا يلزم، هي صفات حقيقية نثبتها لله عز وجل من غير كيف ومن غير تشبيه، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها. في أحد هنا؟ ها؟ مين؟ فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. الحمأة الطين الأسود المنتن، ومنه قول الله عز وجل في سورة الكهف: وجدها تغرب في عين حمئة. والمقصود الماء الطين مع الطين الأسود الحار، ليس معنى أن الشمس تغرب فيه نفس الطين، لكن قالوا ذاك المكان قريب من غروب الشمس، لذلك كان حارا من حمأ مسنون. أحسن. ولا شاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، ولا شاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا. مر معنا، يردون هذه الصفات إلى إيش؟ إلى الإرادة، يقولون إرادة واحدة تعلقت بها جميع المرادات، هذا أيضا كلام في غاية البطلان. فالله عز وجل له إرادة لكل فعل يفعله، وهم يثبتون إرادة واحدة في الأزل تعلقت بها جميع المرادات. طيب أين يذهبون بقول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ إذا أراد شيئا، إذا لما إيش؟ لما يستقبل من الزمان. فهذا رد عليهم. ولا شعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب، فالغضب هو عقاب الله، هو العقاب، لا يثبتون الصفة. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، جعلنا الله وإياكم منهم. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوه من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان الله ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، يعني رضوا بثواب الله عز وجل وما أعطاهم من المنازل، راضين بما أعطاهم الله. قال وسروره مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. إذا كان آخر أهل الجنة دخولا يعطى مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا، ويظن أنه ما أعطي أحد من العالمين مثل ما أعطي، فهو آخر أهل الجنة دخولا. وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، كافر الحربي يقتل، الكافر الغير حربي المؤتمن مثلا في بلاد المسلمين أو المعاهد المستأمن أو المعاهد، فهذا يأثم على قتله، على قتله، لكن لا يأخذ هذا الإثم، وإنما إثم آخر جاء في الحديث لم يرح رائحة الجنة ولا يدخل في هذا الوعيد. متعمدا، وبقول متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ، يعني قتله عدوانا هكذا متعمدا قتله، يريد إزهاق النفس. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل. فهنا إشكال، احنا نقول وأهل السنة يقولون النائش أن القتل كبيرة هكذا، وأنه لا يخلد في النار إلا الكفار، فكيف قال فيه خالدا فيها؟ هنا قال احترز لأن الخلود له معنيان، المعنى الأول التأبيد، خالدين فيها مقصود به التأبيد، لا سيما إذا أكد بإيش؟ بأبدا، خالدين فيها أبدا، فهذا هذا خلاص على التأبيد. أو الخلود بمعنى المكث الطويل، ومنه قول العرب خالد خلود الجبال، وهل الجبال تخلد؟ ما تخلد، خالد خلود الجبال، عرفتم؟ يعني ماكث مكثا طويلا. ومن هذا القبيل يا ما ذكر في هذا في هذه الآية وغيرها من الأحاديث التي فيها من قتل نفسه فهو يتوجأ بها بحديدة، فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا، وهكذا من تحسى سما فهو يتحساه فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تردى من علو من شاهق فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا، من هذا القبيل، لأنه يمكث مكثا طويلا في جهنم والعياذ بالله. قال: واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. فاللعن من الله عز وجل الطرد والإبعاد من الرحمة، واللعن من المخلوق قد يراد به الدعاء ويراد به الشتم والسب، يراد به الشتم والسب. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي لا يغفر هو إيش؟ الشرك. والقتل ليس شركا، فداخل تحت المشيئة، فكيف هنا يكون مخلدا في النار؟ وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها الأول أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، فهذا الاستحلال كافر بالاستحلال لا بالقتل. قالوا هذا الجواب غير سديد، لأنه لو استحل ولو لم يقتل إيش؟ كفر. عرفتم؟ ثانيا أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى، بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. وهذا أيضا جواب غير سديد، لأنه ما خرجنا عن الإشكال. يعني هذا جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، طيب، مع إمكان أن لا يجازى، بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. فهل هذا فيه جواب على الآية؟ ما فيه جواب. ثالثا أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، يعني قالوا هذا مخرج الزجر، كما يقول: ليس منا من لطم الخدود، ليس منا، وأنا بريء من ممن يقيم بين الظهرانيين المشركين، براءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا خارج مخرج التغليظ والزجر، وليس المقصود به حقيقة المعنى. رابعا أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا، وهو الأقرب والله أعلم. المكث الطويل والله أعلم، هذا الأقرب. يقول: فائدة. قال المنذر في مختصر السنن بعد أن ذكر القول بالتوبة: وجميع ما روي عن بعض السلف مما ظاهره خلاف هذا فهو على التغليظ والتشديد. قلت: يؤيد هذا قول سفيان بن عيينة: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له، فإذا ابتلي الرجل قالوا له تب، كما فعل ابن عباس، لأنه ورد عن ابن عباس سيأتي الكلام عليه أنه قال للرجل: ألك أم ولك والد؟ قال نعم. قال: اذهب فبرها، قال القاتل. وقد ذهب ابن عباس هنا قال: قلت هذا هو الراجح من تلك الأقوال، يعني القول الرابع المكث الطويل، هذا الراجح من هذا. وهذا يشهد له لغة العرب، فإنهم يقولون: لأخلدن فلانا في السجن، والسجن ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله في الدعاء: خلد الله ملكه وأبد أيامه. وقال زهير: ألا لا أرى على الحوادث باقيا، ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. إلى الجبال الرواسية، زهير بن أبي سلمى. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، من آخر ما نزل، لأنه سئل عن قول الله عز وجل: والذين لا يقتلون ولا لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال نسختها هذه الآية الذي في سورة النساء، هذه في سورة إيش؟ الفرقان، وهذه في سورة النساء. قال نسختها هذه، وهذه لم ينسخها شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة. قبل أن ندخل إلى هذا، جاء عن ابن عباس وذكر هنا فائدة، يقول: فائدة جاء عن ابن عباس روايات أخرى تشير إلى أنه يقول بقول الجمهور، منها ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد: قال الشيخ الألباني سنده صحيح على شرط الصحيحين. وأما وما أخرجه ابن جرير في تفسيره والخلال في السنة سنده صحيح. انظر الصحيحة ما ذكر الأثر ولكنه هو هذا. جاءه رجل يسأله عن توبة القاتل، قال له أم، فقال نعم، قال يذهب فيبرها، فقيل له في ذلك لا أعلم عملا أفضل من بر الوالدة، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. قال والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، القاتل حقوق ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. ما يسقط حق المقتول، لأن هذا الحق الثالث يأتي يوم القيامة به. وهو حديث صحيح هذا الحديث الأخير. وأما قوله فلما آسفونا إلى آخره، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية، والأول لا ينسب إلى الله، وإنما فلما آسفونا إيش أغضبونا انتقمنا منهم. والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط، نسأل الله العافية من ذلك. إذن الصواب أن ابن عباس يقول بإيش؟ بأن القاتل توبة، له توبة إن شاء الله، له قولان في المسألة، والقول الآخر أنه أن له توبة، وهذا هو الذي تدعمه الأدلة. والآية ليست منسوخة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه فيها إثبات توبة ولا لا؟ الحمد لله. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ليردع ما شاء الله. بس هو سئل على الآية نفسها، جاءت روايات قال منسوخة التي في سورة الفرقان، وهذه لم ينسخها شيء، فدل على أن هذا كان قولا له، وهذا توجيه طيب. على كل هو له قول آخر يدل على ما ذهب إليه الجمهور. جزاك الله خيرا.